يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. كأنه الحمد مرة يجي بمعنى الشكر، يعني مثلا واحد يسوي لك جميل، يسوي لك قضية، يقضي لك حاجة مثلا او يكرمك او شيء من هالقبيل، هذا فانت شكرا تقول له مشكور، هذا يسموه الحمد بمعنى الشكر، يعني قضية خاصة قضية شخصية، يعني الشكر على جميل يسويه إليك. ومرة لا ولا أحيانا تشكر على جميل مو إليك وإنما للناس. شلون يعني؟ يعني أنت تعرف فلان معروف بالمدح، معروف بالعطاء، معروف بعمل الخير، أكو ناس معروفين مثلا بفعل الجميل مو إلا إليك، لا هو معروف بأن من أهل البر، من أهل الخير، من أهل العطاء. هذا إذا حمدته شو يكون الحمد؟ ما يكون بمعنى الشكر يعني على قضية خاصة، لا، وإنما يكون تقدير لهذا العمل اللي يصدر من عنده، يكون بمعنى الشمول، بمعنى الاستيعاب. يعني أنت مشكور على خصالك، مشكور على ما عندك من أريحية، بغض النظر أن هاي الأريحية توصل إلي أو ما توصل. لاحظتوا هنا الآية من النوع الثاني، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، يعني كل أقسام الحمد، لأن هاي الألف واللام للجنس، كل أقسام الحمد هي لله عز وجل، سواء أنعم علي أو لم ينعم علي، سواء أعطاني أو لم يعطني. طيب بعد ذلك نتساءل، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، شنو معنى يتخذ ولد؟ يعني هالتعبير غريب يلفت النظر. كيف يتخذ؟ احنا نعرف الاشياء المادية اللي في مقدور الانسان يتخذها، يعني واحد نقول فلان اتخذ له دار، اشترى له دار، فلان اتخذ له سيارة، اتخذ له اثاث. لكن الولد مو من جنس ما يتخذ، الولد ما يقدر الانسان يتخذ ولد، يعني مو انا لا اريد لي ولد، مو بيدي اقدر اتخذ لي ولد، مو شايل، اذا ما الله يرزقني ما عندي، انا العملية خارج إرادتي. فاتخاذ الولد بأي معنى نتصوره؟ كيف نتصور اتخاذ الولد؟ التفت لنا شوية للنقطة، تعبيرات القرآن الكريم تعبيرات بها غزارة بالعطاء، يعني قد تلقى الكلمة الوحدة تحمل معنى كبير جدا. فخلي أقرب لك معنى يتخذ. احيانا القرآن الكريم قد يعبر عن الشيء باسم سببه، يعني يعبر عن السبب بالمسبب ويعبر عن المسبب بالسبب. هنا من هالنوع، الانسان يمتى الابو يمتى يحصل على ولد؟ اذا اتخذ زوجة، نبه اتخاذ الزوجة ممكن، يعني يخطب امرأة او يدفع الامر ويتزوج. اتخاذ الزوجة امر ممكن، فلما الآية الكريمة تقول لم يتخذ ولد، يعني لم يتخذ ما يسبب الولد، لم يتخذ الزوجة، لاحظت؟ وإلا الولد خارج عن إرادة الإنسان، الولد من تخطيط السماء، يهب لمن يشاء أناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزودهم ذكرانا وأناثا ويجعل من يشاء عقيما، مسألة خارج عن إرادة الفرد. إنا بوسع المرء أن يتخذ زوجة والزوجة تنجب الولد، فلما يقول لم يتخذ ولد يعني لم يعمل ما يسبب مجيء الولد وهو الزواج. شاهد تعبير هذا اتخاذ الزوجة، الواقع هي هاي العملية عملية متنوعة في تاريخ الشعوب، يعني عملية اتخاذ الزوجة عملية متنوعة في تاريخ الشعوب، واكو قسم من عدها وصلت رواشبها إنا الى عصرنا. ساحاول شوي اعطيك فكرة عن الموضوع. تقريبا اكو من اقسام الزواج عند الشعوب البدائية وعند الشعوب المتحضرة وعند الشعوب العربية وحتى عند المسلمين، اكو للزواج اقسام تقريبا تصل الى 10 اقسام، وطبعا ما رد نستوعبها لان قد يجي وقتها، لكن اللي يهمني اللي يدخل تحت باب الاتخاذ. باب الاتخاذ كان لو احنا عندنا نعبر عن الزوجة بالطريق المشروع نقول تزوج، ما نقول اتخذ. اتخذ تعطي معنى اخر. شنو المعنى الاخر؟ اكو عندنا نوعين، اكو نوع اسمه المضامدة ونوع اسمه المخادمة. المضامدة يعني ان الانسان يتخذ امرأة بدون عقد شرعي، تضامده ويضامدها، وغالبا تكون مقتصرة عليه، يعني لا تضامد غيره. هذا المعنى علماء النفس يسموه امور ليبر، هذا موجود عند اليونان، موجود عند الرومان، موجود بأوروبا. وإذا تمت العملية سموها هي تأير عندهم في تعبيراتهم. هذا المعنى عند الشعوب الأوروبية موجود، وعند العرب كان موجود. المرأة غالبا المرأة اللي تتجه هذا الاتجاه تتجه بدافع العوز، بدافع الحاجة، يعني القبائل الفقيرة تضطر المرأة أن تضامد رجلا إلى أن تحصل على ما يكفيها، بعد ذلك تعود إلى زوجها حتى ولو كانت متزوجة. موجود عندهم من أنكحة الجاهلية المضامدة، وهذه المضامدة كانت عندهم على نطاق ضيق، يعني مو على نطاق واسع، لا على نطاق القبائل الضعيفة الفقيرة. وغالبا وين تصير؟ تصير بمكة. ليش؟ لان العرب تحج الى مكة، تحج الى البيت، واللي يحج غالبا ميسور الحال، تجي القبائل الفقيرة ومعها نشاؤها فتقوم بهذا العمل، تقوم بعمل المضامدة. واللاحظ ان هذا المعنى عند اليونان ايضا كان موجود، وعند الرومان كان موجود، وبعض الشعوب الآسيوية والشعوب الشرقية نعم موجود عندكم هذا. طيب، ويقابلها وإلى جانبها المخادنة. المخادنة بيش لا ما تقتصر المرأة على رجل، حوالي 10 رجال نبه. هذا اللون تقريبا من النوع اللي يسموه جروب ماريج، يعني زواج جماعي، موجود هذا، موجود عندهم وعد معظم القبائل الأوروبية والشرقية. بس هذا المرأة إذا قرب إليها هؤلاء الرجال وحملت، إذا وضعت هي تبعث خلف هؤلاء 10 أو الأقل أو الأكثر، وتقولهم أن هذا الولد هو ابن فلان، ما يردون عليها بعد، هي تلحقه بمن تشاء. وعلى مثل هذا الفراش ولد جماعة منهم عمرو بن العاص. والغريب ان شفت لي يعني مؤرخ يعني من المعاصرين، يعني انت مثلا لما تشوف اكو مؤرخ قبل 500 سنة قبل 900 سنة تقول ان هذا يعيش في اجواء عصبية، ولما يعيش في اجواء عصبية ما تتوقع منه ان يكون موضوعي يعالج المشكلة بموضوعية، يعني عايش في اجواء. الان احنا نعيش بالقرن العشرين وتحت ظل تحت قباب جامعات، رجل مثلا يصدر كتاب والكتاب صادر هناك ايضا يعني في حلقة من حلقات عالم الفكر. المهم هذا الرجل يقول ان عمرو بن العاص لا مو من هالنوع، يستند الى رواية تقابل كل الروايات، يقول لا هذا امه كانت اخيدة. الاخيدة نوع من انواع الزواج العشرة اللي قلت لك عنده. الاخيدة شنو هو؟ الاخيدة الشدية نبه، وكم ذات بعل انكحتها رماحنا حلالا لمن يبني بها لم تطلقي. الاخيدة اذا اغاروا على قبيلة يستعبدون الرجال ويتزوجون النساء ويعبروا عنها بالشدية او بالاخيدة. يقول هذا امه كانت اخيدة، امه رملة بنت حرملة اخيدة شبية ولدت عمرو بن العاص، والحالة هي موت في القضية مو اخيدة. ولذلك انا اتخطر اكو محاورة صارت في مجلس معاوية، المحاورة لما دخلوا آمنة زوجة عمرو بن الحمق الخزاعي وسألها معاوية، قالها لماذا خرجت علي؟ جاوبت جواب بشيء من الشدة الشر لعمرو بن العاص، قال لها الحقها بزوجها انها منافقة. هي التفتت له قالت له انا لست بالمنافقة، المنافق من اختصم فيه خمسة من قريش تغلب عليهم جزارها والأمها حسبا وهو انت ابن هذا الجزار اللي غلب. فالقضية معروفة كانت عندهم، لكن هذا الرجل يدافع دفاع عجيب غريب عنه، يقول لا هذا مو شي يغير من الواقع، بس يغير شيء واحد، يغير انه كثير على التاريخ ان يصير باختلاق وزور، لان هذا التاريخ يبقى، التاريخ يبقى. اذا واحد اكو عنده ذمة وعنده ضمير يعرف ان هاي الكلمة راح تبقى، وهاي الكلمة اللي كنت تطلع من ضمير، يعني لما يقيم او يذكر حادثة تاريخية لازم يكون قلم نظيف، اذا صار قلم نظيف يفيد الامة، اما اذا صار قلم غير نظيف يعني يصبح فرد كنيف يمشي مع الامة، فالكنيف رائحته تؤذي الاناث. هنا النوع هذا مش يقول احد الادباء، يقول وما من كاتب الا ستبقى كتابته وان فنيت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك بالقيامة ان تراه. يعني انت لما تكتب شيء اعرف ان هاي الكلمة مسؤولة. هذا طبعا ينحشى ويا اللي عنده وعي، ينحشى ويا اللي عنده كرامة، اما لو احد ما عنده كرامة هذا كلامه يا يعتبر اشتاته ما له معنى. المهم استشجع وهالدفاع عن عمرو بن العاص، وادخل الواقع كما هو، وخليك امين مع التاريخ، خليك امين مع التاريخ، لا تقدم للشعوب زاد مسموم ملوث. ارجع الى الاية، اذا هذا نوع من انواع الزواج كان المضامدة ونوع من عنده المخادنة، ولذلك القرآن الكريم يقول ولا متخذات اخدان، هو هذا المراد به. زين، من هنا لوجود هذه الانكحة ولوجود تلك العقائد الفاسدة، احنا نعرف اكو جماعة اعتزلوا مجتمع قريش، حتى تخطر في عيد من اعياد قريش اعياد الاصنام، كان اقعدهم موسم يحتفلون بي باصنامهم، اجوا للصنم والتفوا حوله وقاموا يباركوا للصنم. عندما قاموا يباركون الصنم اكو جماعة دول اربعة اعتزلوا، منو الاربعة؟ عبد الله ابن جحش، ورقة ابن نوفل، وزيد ابن عامر نبلي، وعثمان ابن الحويرث، دول أربعة. قالوا هذول قريش انحرفوا عن ملة إبراهيم الخليل ورجعوا إلى الوثنية، وهذول أنكحتهم وعبادتهم وسلوكهم ما يلتقي بحال من الأحوال مع ملة إبراهيم الخليل، لازم نعتزله. وفعلا اعتزلوا، اعتزلوا. واحد من عندهم هذا ورقة ابن نوفل مع الأسف ما وفق، وهذا عم خديجة، عم خديجة بنت خويلد. وهذا الرجل لما بعث النبي سأل للنبي قال له ماذا رأيت؟ بين للنبي قال له أنا أرى بالوحي كذا وأرى كذا. قال له هذا الناموس الأعظم، هذا ما ينزل إلى إلا على النبي، لو كنت جريعا يوم يخرجونك لقاتلت دونك. يعني يقول له لو أنا شاب لما يطلعوك من مكة أقاتل دونك. قال له أهم أو مخرجي هم راح يطلعوني؟ قال نعم. ما من احد مثلك يقوم بما قمت به الا ويخرج من بلده. او بس ما اتيح الى الرجل ان يوفق، افرض على النصرانية ما اتيح له ان يوفق مثلا. عبد الله ابن جحش لا، ادرك النبي اسلم وتزوج رملة بنت ابي سفيان ام حبيبة، وهاجر معها، ولما توفي بالحبشة النبي صلى الله عليه وآله خطبها يا أم حبيبة، خطبها، واللي خطبها إلى من النجاشي، ودفع لها 200 دينار من الذهب مهر عوض عن النبي، وجفت إلى النبي، وكانت من الصالحات من الطيبات من النساء المحترمات. وفعلا هي اللي سحبت البساط من تحت أبيها لما إجا قبل فتح مكة، راد يستر القضية وطب الى بيت النبي باعتبار نسيب النبي اكو جلد كبش يجلس عليه رسول الله، اراد ان يجلس شحبته. قاله ليش انت استنكبتي علي من الفراش؟ لو استنكبتي على الفراش مني؟ قالت له لا والله ربئت بالفراش عنه، لان هذا فراش رسول الله طاهر وانت مشرك نجس. يعني امرأة صالحة، نبه لي، امرأة صالحة طاهرة. بعد وزيد ابن عمر، هذا ابن عم عمر بن الخطاب، زيد ابن عمر، وهذا الرجل كان من اكثرهم تحمسا للبعد عن اوضار الجاهلية. هذا الرجل نبذ الجاهلية ونبذ الاصنام، وكان يدعو الى دين ابراهيم الخليل، وهاجر طلع من عدهم، وقام يدعو القبائل الى الحنفية، الى ان لقوه جماعة من لخم قتلوه، واللي طلع منه من بلدته طلع الخطاب عمه، لان قريش اجوا ليه قالوا له هذا ابن اخوك اذانه طلعه، وفعلا هيج لي اولاده، ومن جملتهم الخليفة عمر نفسه هيج لي قبل اسلامه، هاج عليه هو جماعة وطلعوه. طلعوه الى زيد ابن عمرو، وطلع يتجول بالقبائل الى ان مر بلخم قتلوه بنو لخم. لما قتلوه فرحت قريش بمقتله. من بعد ذلك ابن اسلم من خيرة المسلمين، ابن اسلم وطبع على النبي، هو وعمر بن الخطاب اثنينهم طبعوا على النبي، قالوا له يا رسول الله يسعنا ان نستغفر هذا زيد، نستغفر له؟ نقدر نستغفر له؟ قال بلى، تغفر له انه يبعث امه. انا رأيت الرواية الواقع في مدح هذا الرجل، وفي الاستغفار شنو؟ لعل رسول الله صلى الله عليه وآله علم ان هذا الرجل كان بنية الاسلام لو ادرك الاسلام، او ما كان، يعني كان خارج عن الشرك، كان على الحنفية. على العموم ان صحت الرواية اكو توجيه في الاسلام. المهم ارجع الى الموضوع، هل انكحة اللي كانت فاسدة كلها فاسدة، لكن النبي صلى الله عليه وآله لما اجى ما يقدر هاي الانكحة الفاسدة ينص على انها فاسدة؟ ليش؟ لان لكل قوم نكاح. يعني بعدين احنا نعرف الصحابة معظمهم اجوا من زواج من النوع قليل من عندهم. طيب انا لما اجي الى واحد واقول له انت ابن زنا يعني احوله الى مصيبة، هذا الى كارثة. انا اعرف ان هذا ابن زنا، اذا المجتمع قام يأشر الى هذا ابن زنا، ابن زنا راح يملؤوا عقد، اذا ملؤوا عقد يتحول الى قذيفة الى قنبلة، اذا صار تحت ايده شيء يحرق الدنيا، الدنيا كلها يحرق. نعم. عملية رد فعل، لان يقول لك المجتمع هو اللي رب امي وابوي، المجتمع باخلاقه بعاداته بتقاليد رب امي وابوي، خلاهم منحرفين. لما طلعت انا ثمرة هذا الانحراف يجي المجتمع يحمل علي ويشتمني، لازم انتقم منها. لاحظ. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وآله لكل قوم النكاح، يعني ما يمكن ذولا ابقوهم على ما هم عليه، يعني حتى المجوسي اللي يتزوج بنت اخته كانوا يقروا على نكاحها، لانه قبل الاسلام يجب ما قبله، خلاص اللي كان سابق يبقى على ما هو على مشروعه، من بعد الاسلام لا، من بعد الاسلام لا، توضع النعود والاوساط على كل عمل بما يناسبه. زين، نرجع للآية من بعد هالمقدمة. ولم يتخذ، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، يعني لم يتخذ زوجة حتى يكون له منها ولد. ليش؟ لان لو اتخذ زوجة لدل ذلك على الحاجة، اي يدل اولا على انه محتاج، لان الرجل محتاج الى الزوجة والزوجة محتاجة الى الرجل، والله عز وجل غني عن الحاجة، هاي وحدة. اثنين، الزوجة لازم تكون كفو للزوج، مو الشكل. انت اشتقرأ بالصلاة يومية، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، يعني ليس له زوجة، لان المفروض ان الزوجة تلتقي مع الزوج بالكفاءة، وهنا كفاءة امهاكو، من كفو لله عز وجل؟ في الزوجة الله تبارك وتعالى لا يتخذ زوجة. بعد اذا اتخذ زوجة وصار له ولد، معناه الولد انفصل من عنده، اذا انفصل مو الولد يطلع من ابوه، ينفصل نطفة من ابوه، وينفصل جنين من امه، ولد طفل من امه، يعني صار مجزأ، صار مجزأ جزئين، واذا صار جزئين تعدد، صاروا اثنين الالهة مو واحد، وهكذا تترتب اثار فاسدة عريضة طويلة. فلذلك القرآن الكريم يقول لم يتخذ ولدا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولد. بعد عندنا شيئين، نبه لعيوني. الشيء الاول ان الانسان في واقع الامر يريد بقاء نوعه. بقاء نوعه شنو؟ يعني انت ملاحظ ان واحد لما يموت نقول هذا مات، ما عنده خلفة، ايش راح مات. واحد لا والله ترك اولاد طيبين، نقول هذا ما مات، هذا عدل عنده خلفة. هذا لان الاولاد يشكلون امتداد الطبيعي، الاولاد يعتبرون الامتداد الطبيعي لأبيهم، لانه الانسان يبقي نوع بيش باولاده، النوع يمتد بالاولاد، يموت الابو يترك اولاد، الاولاد ايضا يكبرون يتركون اولاد، يبقى النوع مستمر موجود. فبقاء النوع ببقاء الولد جيم، بينما الباري عز وجل بقاء نوعه ببقائه هو، لانه واجب الوجود، واذا كان واجب الوجود بقاء نوع ببقاء شخصيا هو، ببقاء الله عز وجل، والله باق كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. اذا الله تبارك وتعالى بقاؤه ببقائه، بينما الانسان بقاءه ببقاء ابنائه، بقاء نوع ببقاء ابنائه. الباري مستغني اذا عن الزواج، ما يحتاج ان يتخذ ولد حتى الولد يحفظ له امتداد النوع، وحده. اثنين، ان الانسان ليش يتخذ الولد ويحرص على الولد، ويحرص على ان يحصل له على ولد، ليش؟ يعني يقول الولد اولا عز، عز الولد، يمشي مثلا الابو وراء 5-6 اولاد هذول عز له، ما في شك انه عز له، يعتمد عليهم يرعاهم ويرعونه لقضاء حوائجه لدعمه لامور اخرى كثيرة يحتاجهم الاب وما يحتاجون الاب ايضا. في الانسان يحرص على الولد لان الولد عز بعد، ولان الولد مجد بعد، ولان الولد ذخيرة لايام الشيخوخة عادة. يعني اللي ينبغي ان يكون ان الولد ذخيرة لايام الشيخوخة. نبه الامام الرضا سلام الله عليه كان يتمثل بذن البيتين: لعلك يوما ان تراني كانما بني حوالي الاسود اللوادد، فان تميما قبل ان يلد الحصى اقام زمانا وهو في الناس واحد. كان يتمثل انه يوم من الايام يصير عندي ولد واعتز بالولد. فعلا الله عز وجل رزقه الامام الجواد سلام الله عليه. في الولد بالواقع الانسان يريد لايام العجز، يريد لايام الشيخوخة، يحط ايده على كتفه اذا راد يقوم يرعاه يحفظه يقضي حوائجه. هسه قد يقول لي واحد: شيخنا الاولاد هالشكل هالايام. لا مع الاسف، مع الاسف الاسرة الاسلامية عندنا فقدت خواصها، يعني مصدر التربية ما عاد عندنا مصدر تربية واحد وهو مصدر التربية الإسلامية. الآن مصادر التربية أصبحت متنوعة، الولد يربيه التلفزيون، تربيه المدرسة، تربيه الإذاعة، يربيه النادي، تربيه تركيبات المحيط، وجوه المحيط كلها تشترك في تربيته. فتلقاه ما تلحق، يعني ما تلحق الا 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 من اراد الله عز وجل ان يرحمه ويعصمه، يعني الا الولد اللي الله يهيئ له اجواء طيبة ويبقى بها اجواء طيبة يخدم ابواه. لان ااكد لك، يقول النبي صلى الله عليه واله لواحد طالع للجهاد، يريد يطلع للجهاد، اجى للنبي قال له: يا رسول الله ائذن لي اريد اطلع اقاتل بين يديك. قال له: عندك ام وابو؟ قال له: بلى. قال له: والله لو انسهما بك ساعة افضل من جهادك، روح روح خلي انسون بيك، ذول انت ريحانتهم، خلي يشعرون بانهم عندهم اطمئنان، اكو عندهم واحد يحطون ايديهم على كتفه اذا كبروا. هنا هذه الواقع. الولد في مثل هذا المورد عماد الى الاب، يتكئ عليه الاب. البنوة دعم للابوة، البنوة دعم للابوة، فالاب هو مشيش الحاجة الى ان يستعين بالولد. زين، فذن اللي نقولهن كلهن ما هن معد الله عز وجل. الله تبارك وتعالى لا يريد للولد لحاجة لأن الله غني، ولا يريد للولد لضعف، ولا يريد للولد لأن يبره. الله هو البر، هو الذي يغبق خيره ونعمته على العباد. لكن يبقى الولد كن يشعر بأن الأبوين بأمس الحاجة إلى بر وعطف، لأن إذا ما أبرهم وعطفهم، اذا ما عطف عليهم وابرهم وما قام ببرهما، ما في شك ان سيتعرض الى عقوبة الله لا يشم رائحة الجنة. العقوق من الكبائر. هسه قد يقول لي واحد: ايش دعوة شيخنا، هسه هم الابوين يعني شنو، هم كانوا مفكرين بنا ومربينا، يجون يقضون لذتهم وفيما لو احنا نطلع ونبتلى على عمرنا. لا موج مش هو صحيح، هذا المعنى صحيح، لكن انت لا تفكر بهالمرحلة هاي، فكر بالمرحلة اللي بعدين. اذا طلعت للوجود شوف شكو، شوف الام ايش تبكي لي، وشوف الاب ايش يبكي لي. مش صبح لليل دماغه يشتغل محروق، شلون يربي، شلون يعلمه، شلون يعني يضمن له مركز كريم، شلون مثلا يحصل على مكانة محترمة. هاي كلها هالايام هموم الحياة مو مثل هموم الحياة السابقة كان كل ما يفكر الوالد أن يلبسه ويعطي طعام. الآن لا، شكل آخر، الأب يتحمل هالأعباء بأجمعها، الأعباء الفكرية والأعباء المادية، والأم تتحمل أعباء لا حدود لها في تربية الولد. في من بعد هالمشاكل العريضة الطويلة، يردون من الولد، يردون من الولد في لحظة من لحظات الوفاء أن يرد لهم الجميل، في لحظة من لحظات الوفاء أن يشعرهم بشيء من البر، من الإنسانية. الله يعلم أنا أكو شيء هذا دائما يلح على ذهني متضايق منه جدا، يعني هاي قضية دور العجز أنا دائما أتعرض لها. هاي تدلعنا كارثة، هاي دور العجزة شلون كارثة؟ عشان واحد مرة لا عنده مقطوع، لا عنده أولاد، لا عنده أهل، وجي معقول أن الدولة تتكفل به تخليه بدار عجزة. لكن أرجوك إذا أولاده ترشي البيت، كل واحد مضاجع زوجته، وهذا مسكين ينازع الوحدة والغربة، وحدة حاطيه يتقلب بالليالي الباردة أو بي. والله شنو حاطيه، من يعطف عليه؟ من يرحمه؟ هذا مجتمع مسلم، هذا بريء من الإسلام هذا المجتمع. هذا الأب في لحظات الأخيرة، أنت ملاحظ أن الأب إذا شاف أطفال ابنه يدرجون أحفاده يدرجون يمه، إيش قد يبعث في نفسه غبطة وشعور بالراحة والإطمئنان؟ تتصور البيت اللي بي أم يبرها أولادها وأب يعطف عليه أولاده، هذا يكون بيت من البيوت اللي يكون مهبط لرحمات الله، والبيت اللي ما بيها الرحمة الله عز وجل ينزل عليه غضبه. مسألة مو سهلة يعني. أرجع للآية، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. ومن اللي شارك بالملك؟ يعني اللي شاركوه كلهم مخلوقين إلى، أكو شيء مو مخلوق إلى؟ هذول اللي جعلوهم شركاء منهم، يو صنم، الصنم من خشب والخشب الله خلقه، يو من تراب والله خلقه، يو من بشر احيانا بعضهم، يو من كواكب، يو من مظاهر طبيعية، كل هل يعتبروها آلهة مخلوقة لله؟ هاي ناحية، هي محتاجة لله، فكيف يكون شريك لله؟ الشريك يحتاج شريكه، يصير تناقض تكاذب، نبهلي تكاذب يلزم الدور، هذا محتاج لهذا وهذا محتاج لهذا. هاي وحدة. اثنين، ان الشريك هذا لو وجد لاختلفت الارادة، نادر تلقى شركاء طول عمرهم ارادتهم ما تتنوع، لا لازم تختلف، هذا رجي وهذا رجي، واذا اختلفت الارادة اندمر العالم كله. تلاحظ هذا المعنى اللي تختصر الاية، بسم الله الرحمن الرحيم، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو كان السماوات والأرض بها إله غير الله كان فسدت السماوات والأرض. تتعارض الإرادة، هذا يريد شيء وهذا يريد بعكسه، يتضاربان. إذن الله عز وجل غني عن الشريك، الله تبارك وتعالى غني عن الشريك. زين، هاي اثنين اللي اشارت الى الآية. الثالثة، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. الولي غالبا يصير ولي ليش؟ حتى يرفع ذل المولى عليه. المولى عليه شنو الذل اللي بيه؟ الحاجة، والحاجة ذل. نبه، المولى يعني مثلا مجنون، واحد يصير ولي على مجنون، هذا عنده حاجة الى التصرف المعقول، اذا اصيب لا سمح الله بها المرض يحتاج الى ولي يدير شؤونه، اذا على دليل لوجود الحاجة، الحاجة ذل، الحاجة ذل. الله عز وجل ما عنده حاجة، غني عن الناس. اي من ناحية الولي من الذل، يو لا والله ولي بعد طفل ما يقدر يتصرف تصرف معقول، يو لا مو طفل بالغ بلوغ بيولوجي لكنه ما عنده بلوغ فكري مو راشد. هاي اليوم انا سئلت في مسألة من النوع، هاي مسألة الولاية على البنت، الايام اكو جماعة مطاردين ان البنت مثلا تملك ولايتها بنفسها، صحيح تملك ولايتها بنفسها، لكن اذا كانت راشدة، ومعنى راشدة يعني التجربة نضجتها، صحيح يعني ما تحتاج الى ابن الولي بالزواج، لكن اذا كانت ناضجة راشدة، وان كان المذاهب الاسلامية الاخرى نعم تختلف في المسألة، البعض يجب الولاية لابد من عدها، والبعض الاخر لا، الولاية بشرط الكفء مثلا، وهو ما احب شوية الان مو محلها، بس شيء اريد اقوله، اريد اقول ان البنت هاي لما يكون افرض بلغت بلوغ بيولوجي يعني عمرها 15 سنة او 10 سنين او 9، لان تنضج بالتاسعة وتحمل ايضا، زين هذه ارجوك ابو 9 سنين مش عنده تجربة، ابو 10 سنين مش عنده تجربة، هل ما يخافون من الله اللي معدهم اعراض، اللي معدهم غيرة، اللي معدهم كرامة، يطارد لي على البنت هاي مستقلة بارادتها، خليها تعقد العقل، ها؟ ولك اتق الله، ولك اتق الله، وتفكر انت عندك بنت شابة تتطلع للحياة الكريمة وتريد تعيش في اسرة، تقبل يجي واحد الان رأسا ياخذها عاملها كغريزة ويتناولها وبعد يومين انهدها وذهبها وراح، ولك اتق الله، حطوا لكم غيرة. نجيب الغيرة على العموم، ارجوك اي ولاية ما اكون اكو بها رش، اكو بها نضوج، مو لمجرد انها غريزة تعامل معها وعنها الطريق هذا، صحيح الله عز وجل عندما يخلق الانسان خلقه حر، ليس لاحد عليه سلطنة، الى سلطنة على نفسه، لكن بشرط ان تكون نفسه واعية راشدة، تعابير الفقهاء كلهم يقولون الراشدة، طيب الراشدة الرشد يعني حسن الاختيار، هاي وينها وين حسن الاختيار الان؟ فالولي حتى بعض فقهان اللي يذهب الى الاستحباب، الولي انما يكون مرشد الها في الحياة، في الحياة مجاهل، الحياة ظلام، الانسان يريد له بالظلام نور يمشي به، والنور الولاية، ولاية الاب يرشد ويوجه ويبغي الاستماع. اذا الابو مخش ادمي متحكم متغطرس يمنعها من الكفر ما يراعي مصلحتها، لا ما الى ولا يعني. زين، لكن اذا لا، واكو ابو ما يريد الخير لابنائه، اكو ابو ما يريد الكرامة لبنته وعائلته، موجودة على يد احد. ثم انتقلت الاية، قالت وكبره تكبيرا، كبره هاي هنا امر، والامر مثل ما يقولون الاصوليين حقيقة في الوجوب، زين يعني اكو واجب ان يقول الانسان الله اكبر، طيب شو وقت هذا الواجب؟ بالصلاة لو خارج الصلاة؟ خارج الصلاة بالاجماع ما في وجوب، ما في وجوب خارج الصلاة، اذا تعين ان يكون الوجوب داخل الصلاة اللي هو تكبيرة الاحرام، لما يريد الانسان يصلي يبدا الصلاه بالتكبير، يقول الله اكبر، يدخل بها بالصلاه، مو يعني الدخول بالصلاه الاحرام التكبير والخروج منها بالتسليم، لما يقول السلام عليكم في الميم من السلام عليكم يخرج، زين فهنا كبره تكبيرا، يعني لازم اولا بها الصيغه يقول الله اكبر، ولازم ما يحرف ولا يغير بيها بعد، ولازم باللغة العربية، احنا عندنا ما تصح الا باللغة العربية، لانها كلام الله، الله انزل القرآن باللغة العربية. ابو حنيفة عند رأي يستدل بالآية بسم الله الرحمن الرحيم وذكر اسم ربه فصلى، يقول الاسم كناية عما يسمى به، ما ينافي ان يكون باللغة العربية وغير اللغة العربية مستدلا بها، فيقدر يقول مثلا بالفارسية بدل ما يقول الله اكبر، نعم يجيب المعنى يترجمه باللغة الفارسية. الحقيقة هذا الرأي غير ناهض، الرجل رأي يعني مو معنى عنده قصد شيء، لا لا، لكن خطأ في التطبيق مثل ما يقولون، فهذا الرأي يرفضوه. احنا عندنا حتى العقود عند فقهائنا تشترط باللغة العربية، يعني مو معنى هذا تريد تفهم ان فقهائنا قوميين، لا، مو انت الايام اكو واحد لما يريد يأتي في قضية عربية بعد شوف هذا قومي، هذا
اكو جماعة قاعدين دول راشدين ما عندهم شغل، مو يريد يرقف، يريد يهرج. ها مو الشكل، مو مسألة قومي. يعني انا اتبع الدليل، الدليل لما يقول لي اللغة العربية انا لا بد منها، اللغة العربية بالعقود بالعبادات، نعم حتى بالفكر. واجيدك اكثر من هذا، مراكزنا الدينية هي اللي حافظت على لغة القرآن، على لغة العرب القوم وبالنجف، نعم وبأي مركز من مراكزنا الدينية هي التي حفظت اللغة العربية لأنها لغة القرآن، وعن طريق حفظها حفظت الشريعة. احنا هذا رأينا، هي هويتنا معروفة، هويتنا الفكرية أن نتبع القرآن، نتبع لغة الإسلام، لغة القرآن. ومع ذلك احنا مو خالصين بعدنا علي عيني لأشياء. أرجوك يعني هذا كلام بالله، يعني هالكلام التافه اللي ما له معنى. احنا المسلم يعتز بهويته الفكرية مو بهويته الدموية، لا. الإسلام مو دم، الإسلام فكر، إسلام لا إله إلا الله، نعم وما يتبع، هذا الإسلام. وإلا تبقى تجي بعض الأحكام ذات العلاقة باللغة لأنها لغة القرآن أتمشك بها. المهم تكبره تكبيرا، شوية وهذا الموضوع يتخصب، يريد له شوية يطال، لكن مو وقتها الشهر اللي حتى أثبت لك بالتاريخ أن إذا واحد خدم الإسلام وخدم لغة الإسلام هم فقهاء الإمامية، واللوامع في تاريخهم من قام بهذا الدور. فكبره تكبيرا، الآية تقول للنبي صلى الله عليه وآله نزه الله عز وجل، لأن الله أكبر من كل شيء، أكبر من النقص، أكبر من الظلم، أكبر من الجهل، أكبر من التصورات الخاطئة. الله عز وجل الكبير الرحيم، الله تبارك وتعالى المحيط بكل شيء، ماكو اكبر من الله. تتنبه لي، اكبر منه لا يوجد، لان هو محيط بكل شيء. محيط ولذلك تلقى العرفاء يقولوا له احنا وين يعني، وين ندير وجوه، وين ما ندير وجهنا انت امامنا، انت الوجه الكريم. وين ما تروح يواجهك، اينما تولوا فتم وجه الله. نبه لي شوية زين، وين كان مع الاسف الفقهاء يحصروها الآية بالاستدلال على القبلة، لا يحصر الاستدلال على القبلة، لا هو الله تبارك وتعالى تقرأه بالحقل، اذا طبيت بالحقل الزراعي تقرأ الله، تقرأ الله بالمصنع، تقرأ الله بالإنسان الذي يمشي، بالحيوان، بالكواكب، بأي بعد من أبعاد الكون. وين ما تروح تشوف وجه الله، من ورائه مكون وهو الخالق. ولهذا تشوف العرفاء حتى في أحلك الظروف ما يبعدون عن وجه الله. آخر لحظات الحسين يقول هلال ابن نافع او نافع ابن هلال على روايتين، يقول شفت شفاه الحسين يتحركان، قلت ان كان يدعو علينا هلكنا ورب الكعبة، دنوت لاسمع ما يقول، سمعته يقول صبرا على قضائك يا رب، يا غياث المستغيثين، لا معبود سواك. بلحظات كلها، والله عز وجل لا يبارح فكرة ما قد عليها بعادة، تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب أربا لما مال الفؤاد إلى سواك. فعلا والله ترك العيال، تتصور اش قد حاول، اش كثر حاول ان يلبي نداء العائلة، لكن ما قدر، لان عزيز عليه ان يسمع صوت زينب، وهو بقابلية يمكن ان يقوم وما يقوم.
اجى لي الصوت من اعماق الخيمة، نورايني يا حسام يا ابن امي يا حسام اخي ان كنت حيا ما دركنا هذه الخال قد هجمت علينا، وان كنت ميتا فامرنا وامرك الى الله. وقفت على التل الحزين بقلب مسكوب، شبشت على العامة عشرها وصاحت بصوت، يا حسين خويا هجمة والعدوان البيوت داروا علينا يا يا خليص وسلموا يركض لها لطفلة ترتعد بين يديه كما ترتعد السعف عندما يلاعبها الريح، تقول له شيخ انت لنا ما علينا، يقول ما لكم ولا عليكم، تقول لا قرأت القرآن، قال بلى، قالت امر بك قوله تعالى واما اليتيم فلا تقر، فبلى مرت في الآية، قالت تعرفني من أنا؟ قلت لا، قالت أنا يتيمة أبي عبد الله، بني إلى أين؟ قالت خذ بيدي إلى نهر العلقمي، يقول أقبلت بها إلى نهر العلقمي، جلست بجانب جسد هناك، صاخت عميا انظر إلى متني قد اسود من ألم سياط من الغراب ورمان بسوني ومن البشاع مياد عيوني، أنا أدهلي ولا يسرعوني هذه أجاع معكم تلوذ ببعضها ولكم نساء. ربي نسألك ونتوجه إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، اللهم فرج عنا وعن أهلنا يا الله، اللهم أعطنا من كل خير أحاط به علمك وادفع عنا كل شر أحاط به علمك، اللهم عاملنا بلطفك ولا تعاملنا بعدلك. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.